بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب زكاة النقدين وبيان النصاب. وتلزم الزكاة في النقدين وإن يكونا غير مضروبين سوى حلي المرأة المباح ولو كثيرا قابل الإصلاح. فمن حوى 20 مثقالا ذهب حولا ففيها نصف مثقال وجب، أو 200 من دراهم الورق فخمسة دراهم للمستحق. وخذ لكل زائد بقدره ونسبة المأخوذ ربع عشره، وإن يكن من معدن يستخرج فربع عشر منه حالا يخرج. وفي الركاز الخمس فورا يخرج، وهو الدفين الجاهلي المخرج. وقوم التجار عرض المتجر في الحول بالنقد الذي به اشتري، وليخرجوا من ذاك ربع عشره كالنقد في نصابه وقدره. قلنا في الدرس الماضي وصلنا إلى قوله، شرحنا آخر شيء: وإن يكن من معدن يستخرج فربع عشر منه حالا يخرج. الآن وفي الركاز الخمس، خلص من المعدن، يعني إذا واحد كان عنده معدن يستخرج منه الذهب مع التراب ومع الأحجار وغيرها، ثم يستخرج هذا الذهب أو الفضة أو الشيء الذي يستخرجه، فهذا يحتاج منه إلى كلفة ومؤونة. مرت معنا أحكامه كلها في الدرس الماضي، وسميناه المعدن، زكاة المعدن، وبينا في كثير مما يتعلق بهذه المسائل، مسائل المعدن، بينا خلاف الفقهاء وكذلك أدلتهم وما ناقش بعضهم البعض فيه. لكن في مسألة من مسائل المعدن هو أنه كيف نأخذ الزكاة من صاحب المعدن؟ هل نأخذها صافيا بعد ما يذوب الذهب ويطالعه خالص نحاسبه بالزكاة، ولا من قبل؟ عند جمهور العلماء المؤنة على المالك، المؤنة على المالك، يعني ناخذ زكاة، منين ناخذ زكاة؟ بعد ما يصفي ويخلص وينتهي ويطالع الذهب، نقول هذول الذهبات تعال، هذول بدنا منهم قديش؟ عند ربع العشر، هذول ربع العشر. أما الحنفية فقالوا لا، إنما تؤخذ الزكاة مما خرج. الشيء اللي خرج من المعدن بطرابه بوسخه بأحجاره بكل شيء بناخذ ربع العشر وهكذا. ثم قال: وفي الركاز الخمس فورا يخرج، وهو الدفين الجاهلي المخرج. الآن نتكلم عن الركاز الذي هو الدفين، يعني الكنز. الكنز يعني المال الذي دفنه من قبلنا، دفنه في التراب أو حطه بجرة أو كنك أو كذا، المهم أنه دفنه تحت الأرض، ما هو ذهب من أصل خلقة بوسط الأرض، هذا سميناه معدن، أما هذا نسميه ركازا. طيب، هذا الركاز ما هي أحكامه بالنسبة للزكاة؟ أول شيء، أول مسألة عندنا أن الركاز في الركاز الخمس. شو يعني الخمس؟ يعني 20%. هذا ما في عليه إشكال، لأن الحديث هذا صحيح، وفي الركاز الخمس حديث صحيح، ما في عليه إشكال، ما اختلفوا عليه. لكن السؤال: كل شيء يدفن تحت الأرض ومنطالعه في عليه زكاة؟ الشافعية قالوا لا، الذهب والفضة وغيرهم ما في عليه زكاة. ليش؟ لأنه حجتهم في ذلك أن الأموال الزكوية محصورة، هي التي مرت معنا سابقا، المواشي والزروع والثمار والنقدين الذهب والفضة، وجاء معنا عروض تجارة أو غيره، ما في غير الذهب والفضة. فلو خرج معه مثلا واحد طامر قبل منه الماس ياقوت كذا أنواع الجواهر الكريمة، كل ذلك عند الشافعية لا زكاة عليه. الإمام الشافعي له تعقيب على هذا، أنه لو خرج معه غير الذهب والفضة يستحب أن يخرج صدقة عنه، يستحب استحباب أن يطالع عنه. حتى بيقول له عبارة الإمام الشافعي: لو وجدت فخارة لأخرجت صدقتها، أو فخارة إذا فاضية بخرج صدقتها، هذا استحبابا. أما باقي جمهور العلماء على أن كل ما يخرج من الدفين سواء طلع جواهر ولا أموال ولا شو ما طلع من هذا الكنز تؤخذ منه الزكاة، سواء كان ذهبا وفضة أو غيرهما. كذلك اختلف العلماء رضي الله تعالى عنهم في النصاب، نصاب الركاز الكنز، هل يشترط أن يكون نصابا أم لا يشترط؟ كذلك الشافعية قالوا يشترط أن يكون نصابا. ذهب بده يكون في 85 جرام ذهب فما فوق، إذا كان أقل من 85 جرام ذهب ما في عليه زكاة. جمهور العلماء قالوا لا يشترط النصاب، لو طالع جرام واحد ذهب بده يحط الخمس 20% من هذا الجرام بده يطالعهم صدقة، وهكذا. هذا رأي جمهور العلماء. الشافعية قالوا لا، إنما النصاب لا بد له زكاة، هذه زكاة من الزكوات، والزكوات لها نصاب. نعم. وكذلك اختلف العلماء في مصرفها، مصرف زكاة الركاز أين ندفعها. ذهب الشافعية والمالكية إلى أنها زكاة، ومصارفها مصارف الزكاة، مصارفها مصارف الزكاة. وذهب الأحناف والحنابلة إلى أنها زكاة لكن مصارفها مصارف الفيء، مصارفها مصارف الفيء. كنت الدرس الماضي تحدثت كلمة موجزة عن الغنائم والفيء وكيف يتصرف فيها الإمام بالأخماس التي ذكرتها، وهذه كذلك على نفس النسق الذي تحدثنا عنه في الدرس الماضي في المعدة. يكون الكنز أو الركاز يقسم على هذه الشاكل فيئا على رأي الأحناف والحنابلة. في عنا شيء، وهو أنه في الركاز، من الذي يملك الركاز؟ من حق مين هذا الكنز اللي طلع؟ حق مين؟ ومن الذي يجعل الشرع له يدا على هذا المخرج من الأرض؟ ننظر في نوعية الشيء الذي خرج معنا. لو نفرض مثلا طلع ضرب دنانير مضروبة أو دراهم مضروبة، يعني مسكوكة سك، ننظر فيها إما أن تكون جاهلية أو تكون إسلامية. إذا جاهلية كل ضرب قبل الإسلام هذا اسمه جاهلي، وكل ضرب جاء بعد الإسلام فهذا إسلامي. كل واحد له أحكام. الضرب الجاهلي، إذا وجدنا ضرب جاهلي فهذا المال لواجده، اللي طلع معه بياخذه وبيمشي، عرفنا كيف؟ اللي اكتشفه صاحب الأرض أو صاحب المكان أو العامل اللي عم يحفر أو إنسان آخر من مكان طلع معه بياخذه وبيمشي، هذا له بياخذه له ويخرج منه قديش؟ 20% زكاة. هذول زكاة بس مثل ما قلنا عند الأحناف والحنابلة في، وعندنا زكاة. أما إذا كان ضربا إسلاميا فهذا المال، إذا كان ضرب إسلامي إلى صاحب مهين، ويكون ضرب جاهلي معناته الدافن له كان جاهليا وماله لنا نحن، فالمفروض أنه يأخذ الواجد ما يسأل. أما هون لا، هذا ضرب إسلامي معنى ذلك أنه يقينا أن هذا المال قد دفن في دولة الإسلام بعد النبي الله صلى الله عليه. طيب وفي دولة الإسلام أموال الناس محترمة، محربيين هذول نأخذ أموال شلون مكان، هؤلاء أموال محترمة، إذن هم نوقف نشوف مين صاحب هذا المال ننظر. فإذا كان مالك المكان ادعاه قال هذا أبي دافنه، يأخذه. حتى الفقهاء بيقولوا بدون يمين، يأخذه بدون يمين، بس مجرد الادعاء كافي صاحب البيت. صاحب البيت نفى قال لا مو إلي، أو سكت ما قال شيء. ننظر ممن اشترى البيت هو ثم ممن اشترى، وهكذا حتى إذا أمكننا أن نصل إلى من أحيا الأرض، يعني كانت موات وإجا أحياها وسكنها وعمر عليها، فتكون هذا الركاز لمحيي الأرض الذي أحيا. أما إذا ما وجدنا ما قدرنا نصل، أو فرضنا أنه هذا الكنز وجد في الشارع، في أرض الشارع مدفون، أو في أرض موات، فبكل هذه الأحوال يحاكى يعطى الركاز حكم اللقطة، ما عاد لواجده مالكه، ما عرفنا مين المالك تبعه، ما عرفنا، ما قدرنا نصل. الأصل أن نبذل جهدنا كله للوصول إلى مالكه، ما تمكننا من الوصول إلى مالكه حكم اللقطة. حكم اللقطة أنه بياخذ الواحد ويعرف ويحافظ عليها ويعرف عليها سنة كاملة، سنة كاملة. كل زمن له وسائله بالإعلام، كل زمن له وسائله، كانوا يطالعوا نادي يمشي بالطريق يحيط وكذا كذا، يلي ضايع له شغلة يعلم علامتها ويجي ياخذها إلى آخره. أحيانا على الموادن في بعض القرى إلى الآن إذا واحد شيء بيقول على المادنة، وسائل مختلفة، كل زمن له طريقته في التعريف. المهم يعرف على هذا الركاز سنة كاملة، بعد السنة ينوي أخذه وتملكه، بينوي هني. متى ما نوى هذه النية أصبح ضامنا. بالأول لو خلال السنة هالمال هذا احترى انصرى صار له شيء، هو ما له علاقة. اجى صاحبه بعدين يقول له والله مالك احترق، مالك عندي شيء، الحق معه ما في شيء. ليش؟ لأنه كان عنده مثل وديعة، فالوديع صاحب الوديعة يده يد أمانة ويد ضمان. أنت إذا ودعت عند جارك سجادة وجيت بعد سنة بدك تأخذها، قال لك والله هاي السجادة تلفت، أكلوا الجرادين ولا احترقت ولا صار لشي، يده يد أمانة ويد ضمان، لا يكون ضامنا. وهكذا هذا الرجل صاحب هذا الكنز الذي وجده فاتخذه لقطة سنة كاملة ما في عليه ضمان، لكن بعد مضي السنة إذا نوى تملكه مباشرة بهذه النية صار ضامن. لو تلف بيجي صاحبه بده يدي له أو يدي له قيمته. وبعد أن يتملكه، لو ما تملكه هو وتم عنده سنة وسنتين وثلاثة، غير ضامن، ليس بضامن حتى ينوي التملك. متى ما نوى التملك صار ضامنا ووجب عليه الخمس، صار ضامنا ووجب عليه الخمس، دفع الخمس وأخذ الباقي. صحيح تملكه ويتصرف به حلالا ما في إشكال، ولكن ما يزال ضامنا. يعني إذا إجى صاحبه بعد 10 سنين بده يعطيه قيمته، قيمة هذا لو 10 سنين لو 100 سنة، لأنه الحقوق في الإسلام محترمة، صاحب المال الإسلام احترم له ماله، طالما جابه من حلال هو فبيحترمه بيدافع له عنه ما أمكن. لا الزكاة دفعت عن الركاز خلاص. طيب هذا بالنسبة للركاز. ثم بعد ذلك ننتقل إلى البحث الذي يليه، وهو قول المصنف: وقوم التجار عرض المتجر في الحول بالنقد الذي به اشتري، وليخرج من ذاك ربع عشره كالنقد في نصابه وقدره. الآن البحث في عروض التجارة. عروض التجارة، ما شو معنى كلمة عروض التجارة؟ يعني المفرد إما عرض أو عرض، عرض أو عرض. العرض حطام الدنيا، كل شيء من متاع الدنيا اسمه عرض، لو كان سفرا قريبا أو عرضا زائلا، مو هيك الآية؟ أو عرضا زائلا، يعني شيء من حطام الدنيا إلى زوال. والعرض هو كل مال من عدا الذهب والفضة، إيه من الذهب والفضة، ما سوى الذهب والفضة، من الثياب، من الملبوسات، من الأثاث، من السيارات، من العمارات، كل هذا اسمه عرض بإسكان الراء. طيب الآن البحث في عروض التجارة. عروض التجارة تجب فيها الزكاة، هذا بإجماع المسلمين. في شذوذ الظاهرية لا يلتفت إليه. أما إجماع المسلمين، لأن الظاهرية لو خالفوا الإجماع فالإجماع يبقى قائما. هذا بحث أصولي يمكن مر معنا سابقا، أن الإجماع أن يجتمع مجتهدو أهل عصر من العصور على حكم واحد في مسألة، كلهم بيتفقوا مع بعضهم بعض. عصر الصحابة مثلا، الصحابة كلهم المقصود فقهاء الصحابة مجتهدو الصحابة يجتمعوا كلهم على رأي واحد في مسألة، هذا اسمه إجماع. أما لو خالفهم واحد أو اثنين خلاص ما عاد في إجماع، واحد إجماع. في كل عصر في هذه الميزة للإجماع. طيب لو خالفهم إنسان فقيه كبير لكنه ظاهري مثل الظاهرية لا يعتد به، بتم الإجماع قائم. مو مثل لو خالف أحد الأئمة المجتهدين المشهورين، لا، إذا خالف الظاهرية فقط لا يعتد بدخولهم في الإجماع، وافق ولا ما وافق مثل بعض البعض. فلذلك أقول الإجماع على أن عروض التجارة فيها الزكاة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد في مستدرك الحاكم وسنن الدارقطني وسنن البيهقي بسند صحيح عن سيدنا أبي ذر رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الإبل صدقتها، وفي البقر صدقتها، وفي الغنم صدقتها، وفي البز صدقته. البز الثياب، الثياب اسمها بز، تاجر البز يعني بياع ملبوسات. طيب هذا أول حديث يدل صراحة على أن الأموال التجارة إنما هي من أموال الزكاة وتجب فيها الزكاة. وكذلك روى الإمام أبو داود رضي الله تعالى عنه بسند حسن عن سيدنا سمرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة يعني الزكاة، أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع، يعني كل شيء أنت بتعده للبيع خلاص، هذا بدك تعمل حسابك أنت بآخر السنة، بس يمر عليك حول بدك تطالع منه ربع العشر أول ما بتبدأ بتجارتك. وكذلك يحتجون بحديث آخر رواه الإمام الشافعي والإمام البيهقي رضوان الله تعالى عليهما عن سيدنا حماس الصحابي، وكان يبيع الأدم، يبيع جلود. مر به سيدنا عمر بن الخطاب وقال: يا حماس أد زكاة مالك. فقال: يا أمير المؤمنين، ما لي مال إلا الجعابة والأدم، ما عندي غير محافظ شناتي، ببيع شناتي وببيع جلد، ما عندي غيره. قال: قومه وأدي زكاته. قومه يعني تمنه شوف قد حقه وأدي زكاته. قال سيدنا حماس: ففعلت. استجاب لسيدنا عمر. هذه الأدلة وأدلة أخرى، لكن هذه الأدلة هي من أقوى ما يحتج به العلماء رضي الله تعالى عنهم على وجوب الزكاة في عروض التجارة. وأول هذه الأدلة وأقواها الإجماع. إذا حدا بده يناقش بسند الحديث خير إن شاء الله، في إجماع، ما في كلام في هذا أبدا. والجمهور العلماء يقولون لا يحتج علينا بقول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح الذي رواه الإمام بخاري ومسلم: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. هذا حديث صحيح، ليس مر معنا بزكاة، إذا تذكروا زكاة المواشي إن الخيل ليس فيها صدقة، واستدلنا بهذا الحديث: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. فيقول الجمهور هذا المقصود فيه ليس فيها زكاة عين، يعني إذا كان عندك فرس، فرسين، ثلاثة، عشرة، حاطهم بالإصطبل تبعك مو للبيع ولا للشراء، هذول ما كانوا زكاة. لو كان عندك 100 عبد عم يخدموا عليك، ما بدك تاجر فيهم، أنت ما بدك تبيعهم تشتريهم، ما فعلهم زكاة. لذلك قال ليس على المؤمن في عبده ولا فرسه صدقة. أما إذا كان تجارة فلا بد من الزكاة. هذا شيء من أدلة الجمهور، أو مل الجمهور، إجماع العلماء، أدلة العلماء جميعا على أن عروض التجارة لا بد فيها من الزكاة. ثم نأتي بعد ذلك على بعض الأحكام التي لم يتعرض لها بما يكفي المصنف رحمه الله تعالى. ومن يعني من الجدير بالفقيه أن يعلمها ويعلم أحكام الفقه فيها وخلاف الفقهاء كذلك. أولا النصاب في عروض التجارة. النصاب في عروض التجارة هو نصاب الذهب والفضة، لأنه هو شو بده يساوي؟ بده يقوم هالمال اللي عنده منه، بده يقومه بالنقد. إذا نصاب النقد هو نصاب عروض التجارة، بيجرد المحل تبعه كله. فإذا كان أكثر من النصاب، قديش من النصاب نحن؟ تذكروا قديش؟ 38,500 مو هيك؟ على الذهب إذا كان مثل ما قلنا الجمعة الماضية يوم فصلته أنا ب 451 جرام، 451 طلع معنا أنه 85 جرام تقريبا 38,500، أكثر شوي، لكن الأورع والأحوط أنه يكون 38,500. طيب أجمع العلماء على أن نصاب عروض التجارة إنما هو نصاب النقد الذهب والفضة، وما خالف في ذلك أحد. هذه واحدة. أما الحول، ما أن الزكاة لا تجب إلا بالحول، سببها النصاب لكن شرطها الحول، أن يمر عام كامل على هذا المال. ولكن الحول كيف يحسب في الزكاة، في زكاة عروض التجارة؟ ذهب الحنفية والمالكية ذهبوا إلى أن الحول إنما يعتد به إذا كان النصاب كاملا في أول الحول وفي آخره لا في وسطه. يعني بدأ بالتجارة هو بشهر رجب، بدأ بتجارته بشهر رجب، البضاعة اللي عنده جردة طلعت مثلا لنقول 50,000، هذول فوق النصاب يجب فيه الزكاة. بس هلا بدأ مشي، بعد 3-4 شهور السوق تغير، زبونات خفت كذا، صار في خسارة، نزلت المالية تبعه جرد، طلعت مالية تبعه 35,000 بوسط السنة. لكن حتى اجى رجب القادم رد ارتفع المبلغ لفوق النصاب، صار 50,000 أو 45,000 أو كذا، ارتفع فوق النصاب. فهن الحنفية والمالكية ينظرون إلى أول الحول وإلى آخره. بأول الحول كان في نصاب؟ نعم كان في نصاب. بآخر الحول في نصاب؟ نعم. شو بدنا بالوسط؟ نحن ما ننظر له. يجيبون عليه الزكاة، يجيبون عليه الزكاة. الحنابلة قالوا ينبغي أن يكون النصاب في الحول كله، ما لازم ينقص طول السنة، ما لازم ينقص عن النصاب. إذا نقص عن النصاب يبتدئ حولا جديدا. عرفت كيف؟ إذا بص السنة حسب طلع 35,000، قديش هذا الهبوط؟ قديش استمر؟ إذا استمر أقل من يوم ما على شيء بتعمل. أما إذا أكثر استمر مدة خلاص، بيقولوا طالما أنه انقطع الحول بانخفاض عن النصاب فمع في زكاة للماضي ويبتدئ حولا جديدا. إذا هالهبوط هذا صار مثلا شهر شعبان، لو شعبان أنت هلأ بدأ الحول تبعك وقت رجع عندك نصاب، صار عندك نصاب بدأ الحول من جديد. هذا بالنسبة للنصاب وبالنسبة للحول. كذلك من الأمور التي يبحثها العلماء رضي الله تعالى عنهم في باب عروض التجارة النية، نية التجارة. يعني المفروض أنا إذا بدي أشتغل مثلا، رحت اشتريت بضائع، الآن بدي أبدأ بالتجارة، اشتريت بضائع وأنا أنوي التجارة، اشتريتها بنية التجارة، لابد من هذه النية. متى ما اشتريتها ونويت التجارة بدأ الحول، لازم أنا أكتب عند مني أنه أنا الحول تبعي يوم كذا كذا بالشهر الفلاني باليوم الفلاني بدأ الحول. ما لازم أتأخر في السنة القادمة عن هذا اليوم ولا يوم واحد، ما بصير أتأخر. أما لو لم يشتريها بنية التجارة، لو كان الشراء مو بنية التجارة، بنية الاقتناء، لا كم غرض لبيته بده يقتنيه، بعد كم يوم ارتفعت الأسعار، ايش بدي فيه؟ والله انا ما لي بحاجتهم، خليني ابيعهم واستفيد منهم. هم بنقول له النية هذه لا تكفي لحتى تتصرف. نزل على السوق طلع شاف ان الأسعار عم ترتفع، كنا عليهم شوية حتى وجد انه صار السعر مناسب تمام، بدأ يساوم عليهم. اول مساوم عليهم، اول ما بيساوم باليوم الفلاني بنقول له بدأ الحول، لانه اشترك التصرف والنية. بأول الأمر إذا كان ناوي مع الشراء خلاص بدأ الحول من أول، أما إذا لم يكن وقت الشراء ناويا للتجارة فلا يكون هذا المال للتجارة ولا يبدأ الحول حتى يحصل على أمرين: النية والتصرف. النية والتصرف تجب الزكاة حينئذ. نية التجارة هذه لا بد منها عند الفقهاء جميعا، كل الفقهاء يقولوا لا بد من هذه النية، نية التجارة، حتى لأنه كما ورد في الحديث الشريف: إنما الأعمال بالنيات. إذا هو بعمله هذا مو ناوي التجارة فكيف نطالبه بالزكاة؟ ما المفروض نطالبه بالزكاة؟ وكذلك من الأمور التي يشترطها الفقهاء رضي الله تعالى عنهم أن يكون اشترى العروض التجارة هذه اشتراها بمعاوضة. هذا رأي جمهور العلماء إلا الحنفية، الحنفية لا يشترطون هذا الشرط، لكن جمهور العلماء يشترطون المذاهب الثلاثة اشترط هذا الشرط، وهو أن يكون هالعروض التجارة شلون اجته، شلون حصل عليها، لازم يكون بمعاوضة بشراء، مثلا اشتراها دفع مصاري واشترى هذه العروض، هذا بدأ الحول عن المنة. أما إذا لم يشتريها بمعاوضة إنما ورثها إرثا، يعني أبوه عنده دكان وبضايع وشغل، مات أبوه وهو الوريث، إجا استلم هالدكان وهالبضايع، عليه زكاة؟ ما عليه زكاة هلأ لسه، ولحتى ينوي التجارة لسه هو بجوز ما بده يتاجر فيها، بده يستهلكها. أبو سمان عنده شيء بضاعة على هالسكرات والملحات والرزاق، أنا بستهلكهم بيتي، أنا بتصدق فيهم، ما بدي تاجر. إذا مو ناوي التجارة، لم يملكها بمعاوضة، ملكها بالإرث، ملكها بالهبة بأي طريقة أخرى، لكن ما في خدوهات، ما في معاوضة. إذا ملكها بغير معاوضة فلا زكاة عليه، ولم يبدأ الحول حتى ينوي ويتصرف. متى ما نوى التجارة وبدأ يبيع خلاص برت الحول، بيبدأ بيسجل عندنا اليوم الفلاني هو الحول تبعي. كذلك من الأمور التي يراها العلماء في قضية الزكاة عروض التجارة أن لا ينوي المكلف خلال العام الاقتناء، كذلك هذا الحكم عند الجمهور إلا الحنفية رضي الله تعالى عنهم ما أخذوا بهذا الشرط، لكن جمهور الفقهاء يقول أنه إذا كان أنا بيع وبشتري، لنفرض مثلا بيع وبشتري سجاد، عندي سجادتين ثلاث سجادات 10 سجادات أدناك، بخلال الحول أخذت كم واحدة منهم؟ قلت هذول بدي مدهم بالبيت. طيب نشوف البقايا الباقي بيطلع نصاب، إذا نزل عن النصاب انقطع الحول، الحول انقطع برد وقت بيكتروا بينمو بالتجارة اللي عندهم منه، أو بيرجع اللي أخذهم على البيت بيرجعون على المحل، برد بيبدأ حول جديد، يبدأ حول جديد. هذا بالنسبة للاقتناء، كما ذكر جمهور الفقهاء على هذا، والأحناف على أن هذا الشرط ما بيعتدوا فيه. نوى القنية ما نوى القنية خلاص مرك عليه الحول من الأول، بده يستمر للآخر. وكذلك يشترط الشافعية فقط ألا ينض ناقصا، ألا ينض المال اللي عنده خلال الحول ناقصا عن النصاب. كيف يعني؟ واحد بدأ بالتجارة وعنده فوق النصاب، خلال السنة نزلت التجارة وخسرت، فهذه الخسارة ما لا عفوا مو خسرت هذه مرت معنا مسألة خسارة، باع هذه البضاعة بنقد أنقص من النصاب، أقل من النصاب، ثم اشترى بضاعة أخرى بهذا المال، اشترى بضاعة أخرى وردت كثرة، في آخر الحول صار معه نصاب كامل. فالشافعي يقولون هذا النض، يعني الاستبدال الذي حصل بالمال ونقص عن النصاب، يلغي الحول ويبدأ به حول جديد، يبدأ به حول جديد. وكذلك من الأمور التي يقولها العلماء رضي الله تعالى عنهم في قضية زكاة التجارة، اللهم صل على سيدنا محمد. يعني هذه أهم الأمور التي يذكرها العلماء في زكاة التجارة، في إخراج القيمة. هذه كذلك مسألة مختلف فيها، مسألة إخراج القيمة، أنه أنا عندي عروض تجارة، عندي دكان فيها بضائع، شو اللي طالع زكاة؟ جمهور العلماء بدي طالع ربع العشر من قيمتها، مو منها. يعني أنا إذا بيع ملابس عندي 100 قطعة شار بعضهم بعض، أو عندي 40 قطعة شار بعضهم بعض، مو باخذ من 40 قطعة قطعة وبعطيها للفقير، لا، بحسب قديش مقدار ربع العشر وبدفع مصاري. جمهور العلماء لا يرضون أنه تدفع من نفس البضاعة اللي عندك. ليش؟ لأنه أصل هالبضاعة مال نقد، فبدك طالع الزكاة من النقد. إلا الحنفية فيقولون يجوز أن تخرج قيمتها ويجوز أن تخرج منها. واحد قال لك والله أخي ما في بيع مثل عالم الناس، ما عم صدق أنت بيع لي قرشين حتى أصرفهم على حالي وكذا، معلش عندهم لحاجة أو لغير حاجة، إلك أنت أنك طالع من هذا المال الذي لديك، يعني هالبضاعة اللي عندك بتطالع منها زكاة. لكن تصحكم يعني تفهموا المسألة غلط. هي رأيت بعض الناس يخطئ فيها، فيظن أنه إذا هو معه مال اللي طالع زكاته بيروح بيشتري غراض للفقراء وبيعطيه. هذا ما بيصح عند جمهور العلماء، لا يصح. الأحناف عندهم بصح هذا، ولكن بشرط أنه مو حي الله شيء تشتري، بدك تشتري الأمور الضرورية التي يحتاجها الفقير، أكل وشرب ولبس، الأمور الضرورية، مو تجيب له كماليات لبيته. عرفنا كيف؟ إذا عندك أنت براد تعبان هالكام، أنت رحت قومته ب2000 ليرة 3000 ليرة ورحت قدمته للفقير زكاة، ما بصح هذا. فالمهم أنه ما يكون شيء كمالي، يكون شيء ضروري. إذا شيء ضروري عند أحناف بيمشي الحال، وعند الجمهور لابد أن يكون بالقيمة، بدك تعطيه للفقير مصاري فقط. ومسألة أخيرة كذلك في مسائل عروض التجارة، في بعض الفقهاء المالكية حصرا يقولون أنه ندفع نحن زكاة عروض التجارة بقيمتها ونصابها، ندفعها إذا كانت لا تتعلق بعين المال. الزكاة لا تتعلق بعين المال. كيف يعني؟ تتعلق بعين المال بالأموال الزكوية، وإذا أموال غير زكوية لا تتعلق بعين المال. يعني إذا كان مثل ما عم أقول أنا تاجر ثياب، هل مر معنا بالأموال الزكوية الثياب؟ ثياب ما مرت معنا، مو هي الزروع والثمار والمواشي والنقد وعروض التجارة؟ إذا ما في الثياب، إذا كان ليست من أموال الزكاة، فعند المالكية لا بأس بذلك، ما بضر. بيدفع عنها يعني ربع العشر وخلاص. أما إذا كانت تتعلق بعين المال، يعني مثلا هو عنده جمال، لكن مو مثل الجمال اللي مرت معنا بدرس سابق حكينا بزكاة مواشي، لا، هذا عنده جمال للتجارة. في واحد عنده جمال بقثنيه، هو له 20-30-50-100 جمال، بيستفيد من حليبها، من درها كذا، من وبرها. أما هذا لا، للتجارة. طيب إذا هذا المال بالذات تعلقت فيه الزكاة بعينه، مالك بيقول خلاص ما عاد في شيء اسمه زكاة تجارة، طالما أنه المال تبعه التجارة تبعه هي جمال، والجمال من الأموال الزكوية، نرجع بقى لباب الزكاة تبع الجمال. 5 جمال عليهم غنمة، 10 جمال عليهم غنمتين، 15-3-20-4-25 بنت لبون، مهم، وهكذا بالتدريج. هذا رأي المالكية. رأي الأحناف والحنابلة أنه لا، هذه كلها تجارة، نطالع منها ربع العشر ونمشي. ربع العشر يعني شو الفرق بيناتهم؟ أنه إذا كان عنده 5 جمال بده يطالع بيحسب قيمتهم قديش، حقهم قديش، وبيطالع بالمية 2.5 عند الجمهور. أما عند المالكية شو بده يطالع؟ غنمة، وهيك بده يطالع غنمة، ما بيطالع 2.5%. بيكون جوز يكون فرق كبير بين 2.5% ربع العشر وبين سعر الغنمين، جوز هذا أغلى ولا هذا أغلى، هيك الحكم. الأحناف والحنابلة قالوا لا، كل هذا زكاة تجارة. الشافعية، الإمام الشافعي حصرا له تفصيل، له وجهة نظر الإمام الشافعي، أن نحن نشوف بأي النصابين بلغت نأخذ الزكاة، بأي النصابين بلغت نأخذ الزكاة. كيف يعني؟ يعني مثلا بدون ما بعرف أن الأسعار هلا يعني قد أخطئ في تقدير السعر، لكن لنقول مثلا عنده أربع جمال، أربع جمال حقهم 200 درهم، أربع جمال ثمنهم 200 درهم. الجمال زكاة جمال في عليهم هدول ليس فيما دون 5 من الذود صدقة، مهي أقل من 5 ما فعل صدقة، 5 ب200 درهم. هون الشافعي، الإمام الشافعي رأيه أننا نأخذ من العين، نأخذ غنمة، زكاة العين تغلب زكاة التجارة، فنأخذ غنمة منهم. الربح المتوقع يعني قديش؟ يعني وقت بدي اجرد البضاعة شلون بحسب حقها؟ طيب عم يسأل الأخ إنه حساب عروض التجارة كيف يتم؟ أنا بدي اجرد المحل، عندي ثياب بدي اجرد المحل، بيجي مثلا هل جاكيت هذا معلقه، وصلت لعنده عم بكتبه بدي اكتب سعره، أنا شاري ب1000 وحاطط لنفسي ربح 300، هذا رسماله قديش؟ 1000، ومبيعه 300، لا بكتب 1000 ولا بكتب 300، أنا ابن السوق وبعرف كيف الأسعار. هلأ الآن بهالساعة إذا بدي اشتري بديش بشتري؟ يجوز يكون نزلت قيمته بشتري ب800، مهي بكتب عند مني بالجرد قيمته 800، لأنني لا أملك إلا 800، وين؟ ألف ما بملك، الألف نزلت أسعار، وألف وثلاثمية ما بملكها لأنه ما بعرف وقت البيع بيطلع بينزل ما بعرف. الذي أملكه الآن 800، بزكي عن 800، وإذا كان الآن ارتفع سعره صار 1100 بكتب 1100 على حسب السعر الحالي. هذا بيسموه بالاقتصاد والمحاسبة سعر التكلفة الحالي، سعر التكلفة الحالية، قديش بيكلفني هالشيء الآن، مو وقت اشتريته ولا وقت بدي بيعه، الآن إذا بدي اشتريه بقديش. حاضر حلال، هذا هو. نعم طيب، هذا نعم نعم. هذا السؤال أنا جبت عنه سابقا، عن النصاب على الذهب ولا على الفضة، إذا نقوم نحن نقوم على الذهب ولا على الفضة. الشيء الشائع التعامل في بالذهب، كان سابقا دائما التعامل بالذهب، إلى الآن القيمة الكبيرة للذهب، فيصح التقويم بالذهب، لكن بعض العلماء بيقول الأورع والأحوط لدين الرجل والأحظ والأنفع للفقراء أنه نطالع بنصاب الفضة. نصاب الفضة قديش قدرناه؟ 4800، مو هيك؟ 600 جرام، الجرام ب 8 ليرات، إذا قديش؟ 4800 ليرة سوري. على حسب شو هو، جاهلي ولا إسلامي؟ إذا جاهلي، إذا كان جاهلي فلواجده، وإذا كان إسلاميا فلمالكه. نعم، على نفس الإسلامي لمالكه والجاهل لواجده. نعم. بعد سنة. نعم. نعم. نعم طبعا طبعا، بيعطي الاربع اخماس، الخمس راح للفقراء. نعم، ما في شك. يعني لما بيجي صاحب المال، لو فرضنا اجى بعد 10 سنين بياخذ الركاز كله، راح منه قسم للفقراء، هذول شركاء، الفقراء شركاء، في اخذ الشريك اخذ حصته، هذول اللي زادوا. نعم ارض اعدها للتجاره. نعم نعم أرض، نعم فهمت عليك، عنده أرض واسعة ورثانة من أبوه، هذه لا زكاة فيها الآن، حتى ينوي أنه يتاجر فيها، نوع انه يتاجر فيها لسه كمان ما بتعرف ذكاء، لحتى يجلس باول جلسه بازار مع شي دلال مع شي مشتري، متى ما جلس باول جلسه مساومه بدا الحول، باع وما باع اول جلسه مساومه ولو لم يبيع بدا الحول، اذا باع خلاص ما عاد في زكاه راحت. هذا في بحث ما راح نلحقه اليوم، بس القادم في بحث عند المالكيه يتميز به المذهب المالكي، مو موجود عند غيرهم، حول هذا الموضوع وجيب عنه في الدرس القادم، لهم تفصيلات مو موجودة إلا في مذهب المالكية فقط. نعم إن شاء الله الدرس القادم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.